ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحديث اليوم يتعلق بقرارات الاتحاد الإفريقي بعدم الاعتراف بحكومة التأسيس، وفي ذات الوقت إشارته إلى الاعتراف بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية المشكلة هناك في بورسودان، الأمر الذي أثار الكثير من اللغط حول معنى هذا التعبير. استضفنا الأستاذ الكاتب والمحامي حاتم الياس للحديث حول هذه النقاط، فلنتابع معه.
وقع الأمر الاتحاد الأفريقي، أو كما كان في السابق منظمة الوحدة الأفريقية منذ تأسيسها في العام 1963 على يد الآباء المؤسسين الأوائل كوامي نكروما، سنغور وجمال عبد الناصر. هؤلاء الآباء المؤسسين الذين وضعوا البنات الأولى لمنظمة الوحدة الأفريقية ظل على مستوى ممارسته الإقليمية المنظماتية كمنظمة تمثل دول القارة يشكل عائقا، شكل عائقا أمام كثير من شعوب القارة في التحرر والانعتاق نفسه، بدلا من أن يكون إضافة حقيقية لحركة التحرر الأفريقية. وأنا هنا أتحدث بشكل تاريخي، فإذا عينت مثلا للحالة الأريترية قبل أن تتحول أريتريا لدولة، كان الاتحاد الأفريقي رافضا تماما فكرة استقلال أريتريا، وكان يعتمد بشكل أساسي على الحجة الأثيوبية في مبدأ حماية الأراضي ومبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار. وكان يضع في اعتباري أن فكرة الاستقلال أو فكرة حق تقرير الشعوب في تقرير مصيرها، حق الشعوب في تقرير مصيرها كحق نابع من قيم حقوق الإنسان ويتم تطبيقه على المستوى الجماعي، كان يعتقد أن هذا الحق هو مرتبط بالحالة الاستعمارية، أي هو مرتبط بحالة تصفية الاستعمار فقط، ويقف في حدود خروج الاستعمار من أفريقيا، ولا علاقة له بالمطالب الأخرى التي يمكن أن تنبع من داخل القارة في حالة اكتمال المعايير واكتمال الوصف لمجموعة ما بأنها تريد أن تتحرر وأن تريد أن تكون دولتها. فلم يكن الاتحاد الأفريقي داعما لهذه الاتجاهات، وتكونت لديه حساسية اللي هي بطبيعة الهشاشة، هشاشة في دول القارة، وبطبيعة تنوعها، وبطبيعة ما خلفه الاستعمار من حدود مصطنعة وحدود هي كانت نفسها عبارة عن أزمة وعبارة عن فخ للصراعات في أفريقيا. بالتالي داخل الاتحاد الأفريقي وداخل البنية ميثاقه وداخل تصوراته، وهو ما زال يحتفظ بمبادئ ورؤى هي نفسها لا تنتمي إلى قيم القانون الدولي، ولا تنتمي إلى ميثاق الأمم المتحدة مثل مبدأ الشعوب في تقرير مصيرها. ومبدأ الشعوب في تقرير مصيرها دائما ما يفهم بشكل خاطئ، وكأن مبدأ الشعوب في تقرير مصيرها كمبدأ أصيل من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يفهم كأنه سيقود مباشرة للانفصالات وللاستقلالات، في حين أن مبدأ تقرير الشعوب، حق الشعوب في تقرير مصيرها، لديه أشكال كثيرة لتنفيذه ولإنفاذه في الواقع. وقد ذهب بعض فقهاء القانون الدولي إلى أن مبدأ الحقوق في تقرير مصيرها، مبدأ الشعوب في حق تقرير مصيرها، يمكن أن يكون أيضا تطبيقي في حالة الشعب الذي لا يرغب ولا يريد في أن يحكم من حكومة فاقدة الشرعية. عليه فإن الاتحاد الأفريقي ينطلق من مخاوفه هو كمنظمة إقليمية، وينطلق حينما يعني ينطلق من واقع ممارسته وواقع مخاوفه التاريخية التي حملها الاتحاد في ممارسته المنظماتية تجاه فكرة وحدة الأراضي الأفريقية ووحدة الدول الأفريقية، ولا يريد أن يفتح بابا في أفريقيا لقيام حكومات حتى ولو كانت الحالة التي تتطلبها هذه الحكومات هي حالة موضوعية وتتعلق به وتتعلق بتقديم الاستحقاقات الإنسانية العاجلة لمواطني تلك الجهات. أما في بيان الاتحاد الأفريقي الذي جاء فيه أنه يعترف بمجلس السيادة في بورسودان ويعترف بالحكومة المدنية، فتم النظر لهذا البيان بشكل فيه نوع من الشراهة السياسية، وكأن يعني حالة الحرمان من المشروعية التي تعاني منها حكومة بورسودان وحكومة حتى قائدها البرهان. وجد كثير من الصحفيين ووجد كثير من الداعمين لهذه الحكومة أن هذا بمثابة اعتراف بهذه الحكومة وأن هذا بمثابة اعتراف بحكومة البرهان. هنالك تناقض أساسي في هذا الأمر، وكيف يكون الاتحاد الأفريقي مجمدا لعضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بسبب الانقلاب الذي قام به البرهان وجماعته، وفي نفس الوقت يعترف بالحكومة المدنية ومجلس السيادة؟ هنالك تناقض في هذا الأمر، لكنهم لا يريدون أن ينظروا لهذا التناقض ولا يريدون أن ينظروا للسياق القانوني الدقيق الذي ورد فيه بيان الاتحاد الأفريقي. هذا ليس اعترافا، هذا اعتراف ذو طابع وظيفي كما عرف في القانون الدولي وكما عرف في الممارسة الدولية، بمعنى أن هذا الاعتراف لا يشمل أصل وبنية ووجود الحكومة الموجودة في بورسودان حاليا، سواء كانت كامل إدريس أو سواء كانت البرهان، وإنما هو اعتراف مهام، بمعنى أنه اعتراف وظيفي، اعتراف ذو طابع إجرائي، أن تقوم ب يعني اعتراف في المهام الموكولة لها حاليا بأن تقوم بإكمال التحول المدني وتسليم السلطة للمدنيين وتسليمها للشعب. وهنالك فرق يعني في القانون، الناس لو كانوا بيطلعوا على القانون الدولي وعندهم قدرة حتى على أساس إن البيان كان واضح، قدرة على أساس إنه يشوفوا شنو جوهر ما جاء في البيان ده، وهي حتى كمان نفسها ما محتاجة للتحليل يعني كانت المسألة واضحة، لكن في حالة من اللهفة زي ما قلت، وفي حالة من اللهفة العالية جدا جدا لأنصار حكومة بورسودان في أن يعني يطفو عليها مشروعية حتى ولو كان بأنه يقلب الكلام، وحتى لو كان أنه يفسر المسائل بشكل يريدون أن يوحوا من خلاله بأن هنالك اعتراف من الاتحاد الأفريقي بحكومة بورسودان بشقيها كامل إدريس أو البرهان. وقع الأمر الاعتراف الذي الورد في هذا البيان والورد في بيان المنظمة الأفريقية هو اعتراف كما قلت بالمهام التي الموكلة إليها، المهام التي يعتقد الاتحاد الأفريقي أن حكومة بورسودان يجب أن تنجزها في الحال، وهي تسليم السلطة للمدنيين والتحول المدني الديمقراطي. هذه المهام هي نفسها المهام التي وضعها الاتحاد الأفريقي كشروط لفك تجميد عضوية السودان. فحالة كون أن هنالك اعتراف وأن هنالك هذه الحكومة الآن صارت شرعية، أعتقد هذا الأمر نوع من الوهم، والوهم هو يعني يحتمل حالتين: إما جهل بالقانون الدولي، وإما جهل بقواعده، وإما جهل بتفسير ما ورد في بيان الاتحاد الأفريقي، أو عن قصد حتى يتم التضليل للرأي العام بأن حكومة بورسودان حكومة قد نالت الشرعية. كما قلت هذا اعتراف وظيفي محدد بمهام محددة، وليس اعتراف بالحكومة في شكلها العام وفي مؤسساتها، وفي بمعنى أنه كأنه اعتراف لتصويب خطأ إجرائي في حكومة بورسودان. أما عدم اعترافهم بحكومة التأسيس، فأنا أعتقد كما قلت أن الاتحاد الأفريقي أصلا منذ تأسيس لحظة تأسيسه وحتى الآن، منذ أن كان منظمة الوحدة الأفريقية وحتى الآن، هو ممتلئ بالمخاوف حول حالات الانفصال التي يمكن أن تحدث في أفريقيا. وكما قلت لك، يعني أن أفريقيا طردت الاستعمار وانتهت وتخلصت من تركة الاستعمار، لكن هنالك شعوب كثيرة، لكنه واضحين هنالك شعوب كثيرة في أفريقيا وفي دول كثيرة يطمحوا للاستقلال، فبعضهم يطمح للاستقلال وبعضهم يطمح إلى قيام حكم ذاتي، وبعضهم يطمح حتى إلى أن يقوم بتغيير الحكومات المركزية التي تحكم. وهو زي كما ذكرت، هو جزء أصيل من تطبيقات مبدأ حق الشعوب في تغيير مصيرها. الاعتراف أو عدم الاعتراف بحكومة تأسيس لا أعتقد أنه سيؤثر كثيرا، لأنني هنالك حكومة الصومالاند، حكومة الصومالاند يعني دولة وحكومة وشعب وعاصمة ونظام اقتصادي وبنك مركزي وتعاملات مع العالم، تعاملات مع العالم. نعم، العالم لا يعترف بها، كثير من الدول لا تعترف بها، لكنها موجودة فعليا واقعيا كدولة ولها تعاملات مع العالم، حتى أنها أحد المراكز الاقتصادية المهمة الكبيرة جدا في أفريقيا، منطقة دولة صومالاند. وفي جانب آخر هنالك الجمهورية الصحراوية، الجمهورية الصحراوية هي مجرد معسكر في منطقة تندوف، معسكر واقع تماما تحت إدارة الجزائر وتحت دعم الجزائر، لكن الأرض بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب المغربي هي يعني هي تابعة للحكومة المغربية. ومع ذلك، برغم أن الجمهورية الصحراوية مجرد معسكر ويعني تنقصها حتى الأوصاف التي تعطى للدولة بشكل قانوني، شعب وأرض وحكومة، لكن في النهاية لها وجود داخل المنظومة الإقليمية المسمى، داخل المنظومة الإقليمية منظومة الاتحاد الأفريقي، ولها ممثلين ولها سفارات ولها. فالواقع هنالك يعني هنالك نوع من الاختلاف. يعني يمكن بالنسبة لي أن حكومة التأسيس يعني لا تحتاج كثيرا لاعتراف من منظمة الاتحاد الأفريقي، لا يعني هذا لن يغير واقع أن هنالك حكومة، وأن هنالك سوف تكون هنالك مؤسسات، وأن هنالك أرض عليها هذه الحكومة. إذا لم يتم الاعتراف بها حاليا من منظمة الاتحاد الأفريقي، فغالبا بعد تكون موجودة بشكل واقع وفعلي في المنطقة، سوف تتعامل مع المنظمات الدولية، سوف تتعامل مع المنظمات التي تريد أن تقدم إغاثة، هنالك جهات اقتصادية سوف تتعامل معها، وهذا في جوهره هو اعتراف.
ننوه مستمعينا الكرام، الراديو دبنجا حيجيكم في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 على الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دبنجا، راديو السودان الموثوق. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا
الدنيا فرندقت والزمان تفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروب.
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
بنات جاب الجواب قبول له الرضا، البنات جاب الجواب قبول له الرضا.
كنداكات وميارم،
يعني احنا مواطنين في اماكن سيطرة ذات دعمر السري نعزز بانه تكوين حكومة مدنية عليا بحماية المواطنين داخل اماكن سيطرة الدعم السريع. هنالك انتهاكات كبيرة جدا جدا تحصل علينا ان احنا الان في اماكن سيطرة الدعم السريع، مثل القصف بالطيران للابرياء الازل، انتهاك حقوق المواطن، تدمير البنية التحتية، وايضا هنالك لنا نقص في الدواء بالنسبة في المستشفيات للمرضى بانواعهم. والان نحن نتعامل بالقوت اليومي من داخل اماكن سيطرة الدعم السريع كنحن مزارعين، وايضا هنالك انتهاكات حتى للمزارعين بقصف بالطيران وتدمير منازلهم. فعلينا ان نحن ان نسمن بتشكيل هذه الحكومة بكل صوت عالي.
النص موجود في اتفاقية جنيف، إذا كان في دولة فيها جيوش أو حكومات فيها صراع يتم تكوين إدارة مدنية لإدارة شؤون كل المواطنين وتقديم المساعدات وحمايتهم.
ونحن كمرأة بنسند القرار، قرار تكوين حكومة أو إدارة مدنية لتدير كل المسائل المدنية الموجودة من حماية المدنيين وحقوق المدنيين.
ليس هنالك بشريات بأن يكون هنالك سلام أو تكون هنالك مفاوضات قريبة. هذا الوضع من الضرورة بمكان أن يكون هنالك خدمات تقدم للمواطن في مناطق سيطرة الدعم السريع.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم حول ترتيب بعض القوى السياسية والحركات المسلحة، إعلان حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في السودان. وبعد أن كانت فكرة ومقترح طرح داخل أروقة تحالف القوى المدنية الديمقراطية تقدم، أصبح الآن واقع وانقسمت بموجبه تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم بين رافض للفكرة ومؤيد. وسرعان ما خرجت بعض الإدارات الأهلية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع كداعمة لهذه المبادرة التي تهدف إلى تكوين حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. في حلقة اليوم من برنامج كنداكات وميارم نستمع إلى رأي عدد من القيادات النسوية والناشطات السياسيات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع حول تكوين هذه الحكومة، وأيضا نستضيف الصحفية والمحلل السياسي فاطمة غزالي. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة اليوم من برنامج كنداكات وميارم. ونبدأ حلقتنا المستمعون الكرام بالاستطلاع الذي أجريناه وسط القيادات النسوية والناشطات السياسيات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع حول تكوين هذه الحكومة.
الآن نحن مواطنين في أماكن سيطرة الدعم السريع، ونعزز بأنه تكوين حكومة مدنية عليا لأسباب عدة لحماية المواطنين داخل أماكن سيطرة الدعم السريع. فهذا التكوين ليس إنها هي يعني انفصال، بل إنها تعمل من أجل ترميم الداخل بالنسبة للمواطن الموجود داخل ولايات أماكن سيطرة الدعم السريع. فهنالك فهم مخلوط جدا جدا لبعض الأشخاص أو لبعض الناس، وهذا الفهم خاطئ جدا. ليست هي إنها يعني انفصال، إنما لترميم البيت الداخلي للولايات تحت سيطرة الدعم السري. والآن نحن نؤمن ونسمن للبرنامج بتكوين حكومة عليا لعدارة شأن المواطن داخل أماكن سيطرة الدعم السري. فنحن الآن نطالب بتكوين الحكومة وترميم ولأمن المواطن. وهنالك انتهاكات كبيرة جدا جدا تحصل علينا نحن الآن في أماكن سيطرة الدعم السري، مثل القصف بالطيران للأبرياء الأزل، وانتهاك حقوق المواطن، تدمير البنية التحتية. وأيضا هنالك لنا نقص في الدواء بالنسبة في المستشفيات للمرضى بأنواعهم. وأيضا هنالك شح في المواد التموينية التي تأتي لنا من ولايات الشرقية. والآن نحن نتعامل بالخوت اليومي من داخل أماكن سيطرة الدعم السري كنحن مزارعين، وأيضا هنالك انتهاكات حتى للمزارعين بقصف بالطيران وتدمير منازلهم. فعلينا أن نحن أن نسمن بتشكيل هذه الحكومة بكل صوت عالي. والآن نحن سودانيين، ولا فرق بين هذا ولا ذاك، ولا نحن نميز إنه هذا هو الشرق أو هذا هو الغرب، بل إنما السودان يسي الجميع. فنحن الآن نحن سودانيين لا نميز بالقبلية ولا الجهوية ولا الإنسانية. فلكن هنالك سياسات دمرت هذه البلاد اسمها السودان تدمير شامل وكامل، ونحن كمواطنين لا لنا ناقة ولا جمل فيها. الآن نحن في أماكن سيطرة الدعم السريع نسمي لتشكيل حكومة مدنية أوليا لكي تأمل لنا.
نحن في ولاية جنوب دارفور نمثل المرأة في ولاية جنوب دارفور وكل ولايات السودان، نؤيد القرار تكوين إدارة مدنية عليا لهم. وهذا الأمر هو يعني نص موجود في قرار اتفاقية جنيف. إذا كان في دولة فيها جيوش أو حكومات فيها صراع، يكون في يتم تكوين إدارة مدنية لإدارة شؤون كل المواطنين وتقديم المساعدات وحمايتهم وتقديم المساعدات من صحة وتعليم ومعاش. لذلك نحن نؤيد هذا القرار بتكوين حقوق إدارة عليا لكي تقود الشأن الإنساني بالسودان. شكرا جزيلا.
أحيي الشعب السوداني والشعب الدارفوري بصفة خاصة، ونحن كمرأة بنسند القرار، قرار تكوين حكومة أو إدارة مدنية لتدير كل المسائل المدنية الموجودة من حماية المدنيين وحقوق المدنيين والاقتصاد وحقوق الإنسان بصفة عامة. وبجد المرأة أكثر تأثراً في ظل الحروب الحالية، يعني لأن المرأة هي الأرملة، هي أم الشهيد، هي أخت الشهيد، هي بنت الشهيد، وأصبحت المسؤولية الكبيرة كلها متروكة للمرأة. يعني 80% من المجتمع أصبح مرأة، وهي شايلة حم البيت الكبير، حم السودان الكبير، حم البيت العريض، حم الأجيال. وهي أنا بفتكر إنه جسر عبور صارح بالنسبة للأجيال في العصر الحالي ده. يعني فأنا أتمنى إنه تكون هذه الإدارة المدنية بسرعة قريبة جداً، زي ما قالوا تخفف مننا نحن كمرأة، وبنعضد وبنعظم إن شاء الله وبنغف وبنسندها نحن كمرأة، بنقف معاها وقفة كبيرة جدا على أساس أن الحكومة تكون حكومة واقعية وحكومة زي ما قالوا رائية وصادقة وأمينة حتى تنحط بين البر للأمان وتمسح دمعا إن شاء الله.
شكرا جزيلا للأخوات القياديات وناشطات السياسيات في مناطق سيطرة الدعم السريع، واستمعنا إلى رأيهم حول تكوين حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. وننتقل بالحديث لضيفتنا الأستاذة الصحفية والمحلل السياسي فاطمة غزالي. أهلا ومرحبا بك أستاذة فاطمة في برنامج كنداكات وميارم، واستمعتي إلى بعض الآراء من بعض القيادات النسوية والناشطات السياسيات في مناطق سيطرة الدعم السريع ورأيهم في تكوين حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. ما هو تحليلك لهذه الآراء؟ ما أهمية هذه الحكومة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تنجح؟ وهل تخدم النساء في هذه المناطق؟
التحية ليكي والتحية لبرنامج كنداكات وميارم. حقيقي الفكرة يعني القائمة على تشكيل حكومة في مناطق الدعم السريع لخدمة المواطنين يمكن أن تكون فكرة جيدة، لأنه الواضح أنه في ظل الحرب العبثية المستمرة ليس هنالك يعني بشريات بأن يكون هنالك سلام أو تكون هنالك مفاوضات قريبة. في تقديري هذا الوضع يعني الذي يصعب على أي شخص التنبؤ بما يحدث غدا فيما يتعلق بوقف الحرب، يجعل بالضرورة بمكان أن يكون هنالك يعني خدمات تقدم للمواطن في مناطق سيطرة الدعم السريع. حقيقة أصبح هنالك تباين بشأن تقديم هذه المساعدات الإنسانية. واضح إنه المناطق التي يسيطر عليها الجيش هنالك إمكانية لوصول المساعدات الإنسانية، ولكن مناطق سيطرة الدعم السريع صعب فيها وصول هذه الخدمات. وكما ذكرتي يعني امتحانات الشهادة السودانية التي أجريت في مناطق سيطرة الجيش أو في مناطق معينة من السودان، بالإضافة إلى ضعف عدم وجود الخدمات الإنسانية والغذاء الكافي في مناطق سيطرة الدعم، فيما يتحدث يعني المبررين لهذه الفكرة أن حتى الأوراق الثبوتية فيها إشكال. أعتقد أن هي هذه الحكومة يعني صحيح قد تكون تحت حماية قوات الدعم السريع، ولكن قطعا القائمين على أمرها هم سكان هذه المناطق أو مواطني هذه المناطق، سواء كان في دارفور بعض مناطق كردفان. ومعلوم أن يعني المواطنين أصبحوا متأثرين جدا بهذه الحرب وبغياب هذه الخدمات. فيما يتعلق بوضع النساء، تعلمين أن النساء والأطفال هم أكثر يعني الشرائح التي تأثرت وتتأثر بهذه الحرب. نعلم أن للنساء خصوصية فيما يتعلق بالرعاية الصحية، خاصة النساء الحوامل، النساء اللائي يعني وضعن أطفالهن، حتى الفتيات يحتاجن إلى الرعاية الصحية. لذلك أعتقد أن النساء يعني أيضا فكرة تشكيل الحكومة المدنية ربما بالنسبة لهن بارقة أمل في أن يستمتعن بالخدمات الصحية والغذاء. وتعلمين أن الكثير من مناطق النزوح أيضا نسبة النساء فيها والأطفال عالية جدا، وهما الشريحة المعروفة المتأكثر تأثرا بهذه الحرب. ولا أعتقد أن إذا تشكلت حكومة مدنية لخدمة المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع هذا يؤثر على يعني علاقتهن مع بقية النساء في السودان.
شكرا جزيلا الأستاذة الصحفية والمحلل السياسي فاطمة غزالي لمشاركتك معنا في برنامج كنداكات وميارم حول ترتيب بعض القوى السياسية والحركات المسلحة، إعلان حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وإلى أي مدى يمكن أن تخدم هذه الحكومة النساء وتحد من الانتهاكات التي طالتهن. شكرا جزيلا، والشكر عبرك موصول للأخوات اللي شاركوا معنا في هذه الحلقة من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع كقيادات نسوية وناشطات سياسيات. وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. لكم مني عاطر التحايا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه. كم لفينا وكم سهرنا قعدت معاهم وتفكرنا، كم لفينا وكم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا لل زحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية. كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر، ما بين زمن متمني، ما بين زمن متمني، ما بين زمن متمنيه زمن
من. قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب، ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وحلقتنا اليوم خصصناها للقاء الأجاويد الذي نظمته الشبكة الشبابية السودانية لإيقاف الحرب والتحول المدني الديمقراطي يوم الخميس ضمن حملة رؤية جيل التي دشنتها الشبكة من قبل بهدف إيقاف الحرب في السودان وإحداث التحول المدني الديمقراطي. في البدء نتابع اللقاء بسؤال الذي طرحته المنصة لسارية كمال حول من يقف وراء عمل الشبكة الشبابية والتي يمكن بها أن تتحول إلى منصة نخبوية.
طيب المؤسسة دي في مؤسسات الآن قاعدة تعمل كده، واحدة منها المؤسسة اللي هي الشبكة الشبابية السودانية، بس هي محتاجة تطور أدواتها في الوصول لكل الناس وتكون شاملة لكل الناس علشان ما تعتبر نخبوية. فبيبقى الطريقة المثلى اللي بتخلينا نقدر نكون مجموعة شبابية قاعدية هي المجموعة اللي بنتفق عليها كلنا ونقدر نصل فيها، لأنه إحنا هدفنا واحد، ما مختلفين في طرق في أهدافنا لكن مختلفين في طرق تنفيذ الأهداف دي. واختلاف الطرق في تنفيذ الأهداف ده ما بيعني إنه في طريقة أفضل من طريقة أو في طريقة ناجعة أكثر من طريقة. الاختلاف بتاع الطرق ده سببه الأساسي تبايننا نحن ذاتنا في تلقينا للمعلومات، في قدرتنا على التفاعل مع الأشياء الموجودة. فإحنا في ثوابت في راسنا أو كلمات محددة قاعدين نستخدمها هي العامل الحصار ده أو السد المنيع ما بيننا وما بين التواصل مع كل الأجسام الممكن تكون جديدة وعايزة تعمل حاجة. يبقى في حكومات عليها مسبقة، فلو قدرنا بشكل أساسي نلغي الطريقة دي بتاعت التفكير دي من قاموسنا كشباب، ما هيكون عندنا أي مشكلة في إننا نتوحد في أي جسم أي كانت الأدوات، فإحنا متوحدين أصلاً مجدانيا.
طيب شكرا أستاذ سارية. برضو عندنا أسئلة جديدة جاتنا، وصراحة دي أنا بالنسبة لي حاجة ممتازة جدا، لأنه الأرضية المشتركة المحتاجين نبني عليها سواء كان شبكاتنا أو سواء كان تحالفاتنا أو whatever الأشي اللي بيجمعنا أو بيخلق شكل تنسيق بيننا، اللي هو إنه نسمع لبعض ونقدر نفهم بعض. وواحدة من الآليات اللي نسمع لبعض دي هي الأسئلة اللي هسي قاعد يتم طرحها في المنتدى ده. فتاني جاتنا أسئلة جديدة، حاطرح ثلاثة سؤال وبعديها حديكم الفرصة للإجابة مرة تانية. السؤال الأول: من يمتلك شرعية تمثيل أجندة الشباب بالداخل والخارج، ومن يكتب أجندتهم؟ ده السؤال الأول. كيف يمكن قياس التنظيم والتنظيم الفعال داخل هذه الأجسام والتحالفات الشبابية؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث: لماذا لم يحدث هذا التنسيق الشبكي الشبابي بأي اختراق على مستوى القواعد والمشهد السياسي للحرب؟ مهند عرابي لو متوفر فرصة عندك بعديها سارية.
طيب شكرا جزيلا. أنا أفتكر أنه الأسئلة دي تفتح نقاشات مهمة جدا، ولو سمحت لي يا سندس أنا أحاول أغطي الأسئلة التلاقي دي كلها في مداخلتين، أنا أفتكر هي مربوطة مع بعض. سؤال موضوعي، موضوع من يمتلك شرعية التمثيل بتاعة أجندة الشباب ومن بكبه؟ في ده أنا أفتكر أنه التجربة بتاعتنا في الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب تأسيس للتحول المدني الديمقراطي في المشروع بتاع مشاورات أجندة الشباب، هذه واحدة من النماذج. أن المحاولة بتاع السماع الشباب والشابات السودانيين في مختلف تكويناتهم، حتى الشباب اللي هم ما موجودين في مجموعات منظمة، اللي المشاورات دي بتتيح فرصة لإحنا نسمع بعض. نسمع بعض معناتها حنسمع أفكار بعض، حنسمع مخاوف بعض، حنسمع آراء بعض وأفكار بعض. يتم تجميع هذه الأفكار والآراء والمخاوف عشان نقدر نخاطب هذه المخاوف ونخاطب كمان مصالح تحت الشباب والشابات دي. خلينا نتكلم بطريقة أكثر شفافية ومصداقية. الآن إحنا بنعيش حالة من الانقسام كمجتمع سوداني، سواء كنا شباب ولا كهول ولا نساء، نحن بنعيش في حالة بتاعت انقسام ما بين أطراف الحرب، ما بين لا للحرب، ما بين ناس زي جوزات وقال السودان ده خلاص ما منه رجع ومستقبل. الانقسامات دي ما هنقدر نخاطبها إلا إحنا نسمع بعض ونشوف المشتركات فيها شنو. وأفتكر أنه واحدة من ثمرات هذه المنهجية المنتدى إحنا الآن نتحدث فيه، لولا محاولة الشبكة الشبابية لسماع أصوات الشباب والشابات السودانيين ما كنا حرصنا الآن إحنا نتكلم في المنتدى ده، هي دي الثمرة بتاعته. فبالتالي الشرعية بتجي من الشمول التمثيل، من محاولة اختراق المجال العام في السودان ونسمع بعض ونخاطب هموم بعض ومخاوف بعض. حتى المختلف معانا في المواقف في الآراء مهم جدا نتواصل معه ونسمعه عشان نشوف مخاوفه شنو ومشاكله شنو نقدر نخاطبه معه ونناقشه معه نؤكد حل قضايا مشتركة. وفعلا يتوجد قضايا مشتركة والحملة بتاعت أجندة الشباب دي هي دليل على الحاجة دي. أنا الحملة دي منخاطب فيها ناس ما كلهم من الشبكة الشبابية وعندهم آراء متباينة وقد تكون آراء حادة، لكن الالتقاء والاتفاق حول أجندة نتناقش فيها أفتكر ده تقدم عظيم نبني عليه ونواصل عليه. ده يقودني للإجابة للسؤال الثاني، كيفية قياس التنظيم والتحالفات؟ بما أنه في تواصل، في مساحة بتاع التواصل واحترام بجيب بناسقة، بجيب العمل المشترك، بجيب التنسيق. بالمناسبة ما مهم إحنا كلنا نكون قاعدين في جسم واحد، لكن مهم يكون في تنسيق، مهم يكون عندنا قضايا مشتركة قادرين نقول والله دي قضايا بتمثلنا كلنا، مشروع بيمثلنا كلنا، نشتغل عليه بناء عليه، من خلاله بنقدر نناقش التباينات والاختلافات والمخاوف والمصالح. إذا قدرنا إحنا تناقشنا في الأربع نقاط دي مؤكد إحنا نصل لمشروع جامع نساهم به كتجيل وكفئة عمرية في مستقبل بلدنا. دي يجاوب على السؤال الجبيل في المحور أنه كيف نحن يعني نعمل على مشروع شبابي جامع. ده يودينا برضو للسؤال الثالث، يعني لماذا لم يحدث اختراق يعني الحركة الشبابية في الملف بتاع السودان؟ أنا أفتكر أنه قد تكون الطموحات والآمال ما بقدر المفرس، لكن أفتكر أنه فكرة التنظيم والتجمع هو ده نوع من الاختراق، لأنه نحن يعني تجارب من الاستغلال. اللي كانوا قايدين الأحزاب والنقابات هم الشباب، المستقبل كان شنو؟ الانتفاضات لحد الثورة الأخيرة قادوها شباب مع باقي أبناء وبنات الشعب السوداني. هل لقينا نفسنا؟ هل حصل اختراق على مستوى التشريعات والقوانين اللي ممكن تغني وتضمن حقوق الشباب؟ افتكر لا، والوثيقة الدستورية خير شاهد. افتكر الآن التنظيم ده وفكرة التجمع دي خطوة أولى نحو الاختراق والتأثير. طب انت حصل تأثير، حصل تأثير ده شايفينه من خلال التواصل مع المجموعات المدنية الفاعلة، يعني بتنسمع للآراء، مناقشتك، التواصل معك، ده نوع من الاختراق والتأثير. المجتمع الإقليمي والدولي افتكر ده نوع من الاختراق والتأثير، يعني فكرة انه والله يعرفوا انه في مجموعات شبابية وفي شباب عندهم آراء وأفكار في الحرب الدائرة دي، وعندهم آراء في كيفية إيقاف الحرب، وعندهم آراء في كيفية العملية السياسية اللي ممكن تقودنا لسلام عادل شامل، وتقودنا لكيف نختار حياتي للفترة الانتقالية، ودارين شكل السودان يكون كيف، ودارين ذات الإصلاح الأمني والعسكري دي يكون كيف، ما رح يصلح المؤسسات من تحت السودان، يصلحها الشباب والخدمة المدنية. المسائل دي كلها افتكر انه ده نوع من الاختراق، وإن كان غير مرضي ودون الطموح، لكن هي دي خطوات ومدخل لأنه نحن نستمر فيه ونقدر نحدث نوع من التحالفات بشكل جديد اللي هو التنسيق. خلونا كله مجموعات تشتغل في المساحة اللي تشتغل فيها، لكن يكون في تنسيق عالي، في تعزيز للمجموعات الشبابية مع بعض، في تمكين للمجموعات الشبابية دي لبعض، في سند ومساندة، في دفع بأجندة الشباب وبآراء الشباب في كل المحافل بتاعت الشأن السوداني. أنا أفتكر دي واحدة من المداخل، وأعتقد خلونا نكون يعني إيجابيين شوية ونعاين للاختراق البسيط ده ونبني عليه ونعززه وندفع به للأمام. وأنا أفتكر أنه الأسئلة دي أسئلة مهمة موضوعية وتفتح النقاش الحقيقي في المنتدى ده، وأنا شاكر جدا يعني للأسئلة الموضوعية دي، يعني شكرا جزيلا.
وبرضو عندنا مزيد من الأسئلة، فرصة عندك يا مهند. السؤال: كيف يمكن توحيد الصف الوطني في ظل الحرب الدائرة بين جنرالين في الداخل وغياب منابر للنقاش؟ وبرضو واحدة من الأسئلة: ما الديناميكيات الثقافية أو الجندرية بين الأجيال التي تشكل المشاركة والقيادة في جهود حل النزاعات؟ الديناميكيات شو؟
شكرا جزيلا. نعتبر يعني مجهود محاولة توحيد الصف الوطني، خلينا أنا أقول برضو بوضوح أنه إحنا ما نفكر بطريقة مثالية. العمل العام ده ما تدافع وتنافس، بس إذا قدرنا كيف نحول التدافع والتنافس ده لتدافع إيجابي وحميد، مؤكد التدافع ده حينتي حراك إيجابي. توحيد الصف الوطني ده يوحد حول فكرة وأجندة مشتركة. ما لم نحن نصل لنقطة مشتركة نقول والله العظيم دي ثوابتنا كسودانيين، ما حنقدر نوحد الصف الوطني. وأنا بعتقد اللحظة اللي بتوحد فيها السودانيين أو الفاعلين الوطنيين ديل، الحرب حتجف. دي النقطة الفارغة والنقطة المفصلية، إذا حدثت هيحصل تغيير كبير جدا جدا. لكن عشان الكلام ده يحصل بيحصل ببناء الثقة. توحيد الصف الوطني إذا ما في ثقة، ونحن طلعنا من الدائرة بتاعت التكوين والدائرة بتاعت التصنيفات والدائرة بتاعت التنميط، ما حدا يتوحد ولا يكون في صف وطني. ما هو إذا أنا يعني بنشوف كلنا الخطاب في الرأي العام، إذا أنت ضد الحرب تقول لا الحرب، أنت كحاضي أنت حاضر للدعم السريع يعني مع وضد. إذا دين المدنيين في بعض بيعملوا كده هيتوحدوا كيف؟ ما قادرين يقعدوا في طاولة حوار واحدة يجي يقولوا لا أنا متفق معك في واحد اثنين ثلاثة ومختلف معك في واحد اثنين ثلاثة. في التالي مرحلة بناء الثقة باحترام المواقف المتباينة دي عشان نفهم من قبل قلت اللي هو مخاطبة المخاوف دي. أنا إذا خاطبت مخاوف الآخر وخاطبت مصالحه حتى أصل معاه لنقطة، حد ما نصل لنقطة أنه نحن الهدف المشترك والحاجة اللي بتجمعنا كلنا كوحدة الصف وطني هو لا للحرب دي. إضافة الحرب كهدف استراتيجي وغاية لنا كلنا ده ممكن يجمع الصف الوطني، لكن في ظل التخوين والتصنيفات والتنميط ما أظن نشر الحتة دي. يبقى السؤال أدوار المجموعات الشبابية والشباب والشابات السودانيين في الدفع نحو توحيد الصف الوطني يبقى شنو؟ نحن لازم نلعب في المساحة المفقودة دي، نملاها بأن نحن نعلي من أصواتنا بتاعت المستقبل دي وأصوات السلام وندخل كل الأطراف دي. ما هو نحن برضو ما مفترض نقعد نتكتف ونعاين ونتكلم بس في صفحاتنا أو نتلاقى في بعض كشباب، لازم ننفتح. أفتكر أنه الانفتاح نحو الآخر ومخاطبته بأنه دي الأصوات بتاعت الشباب والشابات السودانيين بيمثلوا 70% من سكان السودان، ندفعهم نحو الأجندة الوطنية دي، ندفعهم أنهم يتوحدوا في مشروع واحد هو إيقاف الحرب وحلال السلام. نفتكر إذا مشينا في المسار ده ممكن يعني نقدر نعمل اختراق في المساحة دي ونضغط نحو المزلة بتاع جمع الصف الوطني لحد ما نصل للنقطة الحرجة اللي هي ممكن تقلب الموازين كلها وتوقف الحرب، حتجبر كل حامل السلاح وكل داعمي الحرب على إيقاف الحرب، لأنه في اللحظة حيكون توحيد كلمة السودانيين في هدف واحد. زي ما نحن وحدنا تسقط بس سقطنا النظام، محتاجين نصل لذروة الحاجة بتاعت إيقاف الحرب. وفي ده الاستفادة من الديناميكية الثقافية والجندرية زي ما جاء السؤال مهم. ما هو التنوع الثقافي في ذا وبرضه الانقسام اللي حصل بسبب الحرب اللي في السودان، مختلف انتماءاتنا الاجتماعية والثقافية والفكرية والأيديولوجية، هنقدر نساهم في الحاجة دي ونستفيد من التنوع ده. وبرضه للنساء يعني أدوار كبيرة جدا جدا، يعني حتى في التصنيف بتاع تعداد السكان هم عدد النساء أكثر والشابات أكثر حتى من الشباب، ولهم أدوار ريادية وقيادية. يعني أنا بدعو برضو هم مش يفسحوا لنا المجال، هم يطلعوا المساحة بتاعتهم وإحنا نشارك في اختلاع المساحة دي ولعب الأدوار الأساسية دي، لأن دي حقوق كلها مترابطة مع بعض. إذا ما اشتغلنا فيها بشكل كامل نقطة كامل ومترابط الحقوق دي ما حنصل للقاية بتاعتنا. فأفتكر أنه الديناميكيات دي مهمة والاستفادة منها مهمة، ودي فرصة متاحة إذا استغليناها بطريقة مسلة وطريقة صحيحة مؤكد حنحقق لنا مكتسبات ونتائج إيجابية. شكرا.
طيب عندنا سؤال، هل التفكير المباشر في إيقاف الحرب وارتباط ذلك بتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراط حصل في حكومة حمدوك دون النظر لجذور الأزمة الأساس الصراع الغائم في السودان والبحث عن حلول جذرية لذلك عمليات تكرار الفشل الجديد بأوجه مختلفة؟
طيب إذا كان المقصود بالحكومة الانتقالية هي حكومة ما بعد يعني إيقاف الحرب، ما هي مسألة لابد يكون في هياكل دستورية في البلد. يعني الحالة الحالية بنعيش فيها من فراغ دستوري، والفراغ ده عايشين من انقلاب 25 أكتوبر ما بسبب الحرب بس، فما في حل. يعني إنشاء هياكل للحكم في فترة انتقالية مهم، لأنه إحنا الآن في تقديرنا يعني في مرحلة ما بعد إيقاف الحرب لمرحلة بتاعت إعادة تأسيس الدولة السودانية وتأسيس لمؤسسات جديدة، لأنه المؤسسات القديمة دي واحدة من نتائجها هي الحرب دي نفسها. وبالتالي تكوين حكومة تنورات زي ما جاء في السؤال أو غير تنورات هي دي مسألة خاضعة للرؤية اللي ممكن ينتجوها الفاعلين اللي يقودوا العملية السياسية اللي حتفضي إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. لكن خلينا نقول النقطة دي يعني وجهة نظري، في السودان في تقديري الخاص لا يوجد تنورات، لأنه إحنا في كمجتمع سوداني فاعل الكل عنده توجهات، وإذا كان المقصود بالطنغرات هم الشخصيات المهنية اللي عندها خبرة في مجالاتها، أعتقد الأزمة في السودان تاريخيا هي أزمة سياسية. يمكن إنشاء سلطة انتقالية تزاوج ما بين الحوجة إلى فاعلين سياسيين للتصدي للأزمة السياسية في السودان اللي وصلتنا لحد قيام حرب 15 إبريل، وما بين السودانيين والسودانيات اللي بتمتعوا بخبرات مهنية عالية. التزاوج ده هو في تقديري اللي ممكن ينتج حكومة انتقالية مستقرة يعملوا فيها مع بعض لتحقيق أهداف الانتقال نفسه، لأنه نحن محتاجين نشتغل في كل الجبهات. يعني مثلا أنا ممكن أطرح سؤال، في الفترة الانتقالية ليه ما شفنا أساتذة جامعات ومهنيين قدموا حلول للفترة للحكومة الانتقالية نفسها؟ مجهودات وين؟ المثقفين والنخب وين؟ عشان كده من الصعب التعقيد السياسي في الدولة السودانية منذ الاستقلال، لأنه الدولة الوطنية السودانية فيها خلل بنيوي. وبالتالي في تقديري أنه مهم بما كان التزاوج ما بين الخبرات السياسية وبين الخبرات المهنية الأكاديمية والخبرة المهنية دي، عشان نقدر مع بعض ننتقل ونتجاوز عقبة التحديات بتاعت الانتقال. لأنه إحنا الآن الانتقال الحقيقي في السودان ده ما زي الانتقال كنا بنتكلم عنه بعد الثورة. إحنا الآن نتكلم عن الانتقال ما بعد حرب شاملة ومدمرة وقضت على الأخضر واليابس وعلى كل البنى التحتية في السودان، وحدث انقسامات مجتمعية كبيرة جدا. نحن علينا حنواجه قضايا شيء جديدة على الفاعلين السودانيين. القبن الموجود بسبب الحرب والانقسامات المجتمعية دي محتاجة علاج على كافة الأصعدة. في تقديري الحوجة لحكومة متوازنة تجمع ما بين التجربة والخبرات السياسية، ما بين التجربة والخبرات المهنية والأكاديمية، نقدر نعبر بها لبر الأمان. شكرا.
شكرا جزيلا مهند، وشكرا برضو لأحمد الحاج، وشكرا لساري كمال على الطرح الممتاز جدا وإجابتهم على الأسئلة بشكل موضوعي. وصلنا لختام المنتدى، ومنتدى أجاويد هو منتدى مستمر ضمن حملة رؤية جيل، لحد ما نلقاكم في المنتدى الجاي من أجاويد. وأقول لكم مع السلامة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا. يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعت الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان، نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.